بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب نفقة الرجل على عبده وخادمه صدقة. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا بقية قال أخبرني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن مقدام سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أطعمت نفسك فهو صدقة، وما أطعمت ولدك وزوجتك وخادمك فهو صدقة.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فنعم، حتى الميراث يعتبر صدقة من المورث لوارثه، وما أطعم نفسه فهو صدقة باعتبار أنه سعى في ذلك، وأنه إذا أكل من الحلال يؤجر، إذا اكتسب الحلال وأكل يصير منه صدق على نفسه باكتسابه الحلال واجتهاده فيه وتحريه. وما أطعمت ولدك كذلك، وزوجك، حتى ما تجعل في امرأتك صدقة. هكذا أيضا في حديث سعد بن أبي وقاص المتفق عليه. فالصدقات بابها واسع، وليست محصورة بما ينفقه الإنسان على فقير أو مسكين أجنبي. ومن أنواع الصدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة، وتعين الرجل في دابته وتحمله عليها أو ترفع لها لمتها صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. وبابها واسع، من يوم إلى أصبح العباد يصبح العباد فيه إلا، أو قال أنه خلق كل إنسان 63 نفس، فمن سبح الله وحمد الله وحلل الله استغفر الله وأزل حجرا أو شجرا أو كذا قال في الحديث أو نحو ذلك عن طريق الناس، فإنه يبيت وقد زحزح نفسه عن النار، كذا تلك الأعضاء يبيت وقد زحزح نفسه عن النار. فباب الصدقات واسع.
قال حدثنا مصدر قال حدثنا حماد بن زيد عن عازم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة ما بقي غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى.
يعني خير الصدقة ما كان من غنى، أي ما بقي بعدها كفاية للعيال. بينما إذا كان الصدقة على أملاك الأهل والولد كونه يتصدق بماله كله، فهو إن أجزأت على قول قل بعض أهل العلم قالوا اتفاقا إذا طابق نفسه متصدق وثق بنفسه أن لا يحصل منه تسول أو ما يسير يعني يضره بعد ذلك، لأن كانت صح منه في الحال هذا، لكن لا تكون هي الخير. الخير ما بقى كفاية لأهل، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم حالة يستخففون الناس. واليد العليا خير من اليد السفلى، وفي الحديث نفسه واليد العليا هي المعطية والسفلى هي السائلة. والمقصود بالسائلة يعني التي هي على سبيل السؤال المحرم التسول، ما يسمى بالتسول، ما يسمى بالسؤال المحرم، لا ما كان عن قرض وما كان بشيء يأخذه من مقابل عمله، لا، هنا المقصود السائل. بعضهم يفسرها باليد العليا المعطية واليد السفلى المعطاة لها كما في الحاشية، هذا فيه توسع. والصواب اليد العليا المعطية واليد السفلى هي السائلة لا المتقاضية والآخذة، فإنها قد تتقاضى دينا وتتقاضى حقا مقابل أتعاب، وتتقاضى أيضا قرضا لشرف، هذا ما يقال شرف، وإنما الرواية التي فيها السائلة هي المبينة لمعالها.
واليد
العليا السؤال، سؤال الناس، هذا هو الأصل في السؤال الذم التحريم.
واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول. تقول امرأة
وابدأ بمن تعول أي بمن يجب عليك عيالتهم ورعايتهم. بدأ بأقارب وصيعتي الآن قوله تقول لا تقول امرأتك أي أهلك بدأ بأهلك انفق علي أطلق فإذا يجب عليك أن تنفق ما حق زوجك أحدنا عليه قال أن تطعمها يطعم فأسوها يكسوها تضرب له ولا تقبح فيه هذا من حيث وفيه معاني قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يكون باء فليتزوج فالباء المقصود بها الإشراف قدرة الإشراف والكفاية.
تقول امرأتك أنفق علي أو طلقني ويقول مملوكك أنفق علي أو بعني ويقول ولدك إلى من تقيلنا.
هذا معناه لأن هؤلاء هم وأيضا يلي هؤلاء أختك وأخاك أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك أدناك فهؤلاء تجب عليهم النفقة حسب قدرة. الواجب الوالدان تجب النفقة عليهما من ولدهما الموسر إن كانا محتاجين. نقل الاتفاق على ذلك نقله ابن المنذر وابن حزم وغير واحد منهم. وهكذا الأولاد كلكم راعي شرطه وسائر من تلزمك رعايته تكون واجبة عند الساعة قدرة وعند عجزه. وهكذا الزوجة الحديث ذكر الحديث مذكور. وهكذا الأقارب المؤسر الأقارب المؤسرون الأخت والأخ ما لم يكن مكفيا ما لم تكن مكفيا الأقارب الأرحم إن كان موسرا وهم مؤسرون وله قدرة أن ينفق عليهم وجبت عليه. والأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله لا يدخل الجنة قاطع والقطيعة قد تكون بالمال وقد تكون بأنواع الأشياء. ورحم معلقة بالعاش تقول هذا مقام العائل يكون القطيع يقول الله عز وجل ألا ترضي من سمع صلاة قدام القطيع.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن محمد بن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة فقال رجل عندي دينار قال أنفقه على نفسك قال عندي آخر قال أنفقه على زوجتك قال عندي آخر قال أنفقه على خادمك ثم أنت أبصر.
هذا في الباب رواية محمد بن عجلان المقبري عن أبي هريرة كل ما فيها وهو في الباب. محمد بن كثير هو العبدي سفيان هو الثوري من عجلان حسن الحديث المقبري ثقة أبو هريرة صحابي إنما لما كان في الباب صار حسن الحديث لعله لابن عجلان وأيضا في الباب الذي قبله يشمله. وقوله على زوجتك قال أنفقه على ولدك قال عندي آخر قال أنفقه على أهلك ونفقة الولد الصغير لا تقبل الانفكاك بخلاف نفقة الزوجة. معنى أنه الزوجة قد يكون يعني حق الولد الصغير ألزم.
قال باب إذا كره أن يأكل مع عبده. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا بن جري قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع رجلا يسأل جابرا أنه سمع رجلا يسأل جابرا عن خادم الرجل إذا كفاه المشقة والحر.
خادم يطلق على الرجل والمرأة من الموالي من العبيد.
والحر أمر النبي إذا كفاه
والحر إذا كفاه نعم إذا كفاه المشقة والحر نعم
إذا كفاه المشقة والحر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوه. قال نعم فإن كره أحدكم أن يطعم معه فليطعمه أخلة في يده.
يعني كلام طيب لأنه ولي علاجه أي عالج الطعام حتى نضج ولهذا صار تاعبا فيه. وإذا كان يتعب ويقدمه لسيده سيده يأكله وهو ينظر جائع في أمس الحاجة للطعام هذا سوء ملكة، سوء رعاية. بينما من حسن الخلق في مثل هذا ما دل عليه هذا الحديث إلا ما يجلسه معه، وطعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة كما في الحديث، إلا ما يجلسه معه يعطي شيء من الطعام وحده ما تيسر إلا أن تطلب نصف عنه كل يجلسه معه. شكرا لك
زيارة
كيف؟ سمعي رجل من يسأل جابر
صرح للسماء قال باب يطعم العبد مما يأكل. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مروان بن معاوية عن الفضل بن مبشر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالمملوكين خيرا ويقول أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم من لبوسكم ولا تعذبوا خلق الله عز وجل. قال باب هل يجلس خادمه معه إذا أكل. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فليجلسه فإن لم يقبل فليناوله منه.
نعم. هذا يدل على أن العبد يجوز له الكف عن امتثال هذا الأمر. قال إمام الشافعي رحمه الله بعد أن ذكر الحديث هذا عندنا والله أعلم على وجهين، أولهما أن إجلاسه معه أفضل فإن لم يفعل فليس بواجب، أو يكون بالخيار بين أن يجلسه أو يناوله، والثاني أن الأمر للند مطلقا انتهى الإحسان. أقول الذي تقتضيه النصوص أن أمر الخادم الذي ولي حره وعلاجه بالجلوس معه واجب إلا في حالتين: الأولى أن يكون الطعام مشفوعا أي ازدحمت عليه الشفاه فكان قليلا، الثانية فيه أن يمتنع الخادم الجلوس، ففي هاتين يقاس على الحالتين لا يجب الجلوس بعينه، لكن يجب أن يناوله شيئا من الطعام. نعم يمكن أن يقاس على هاتين الحالتين غيرهما مما في معناهما، فأما صرف الأمر عن الوجوب من غير دليل عليه على هذا فضعيف الشرف.
قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو يونس البصري عن ابن أبي مليكة قال أبو محذورة كنت جالسا عند عمر رضي الله عنه إذ جاء صفوان بن أمية بجفنة يحملها نفر في عباءة فوضعوها بين يدي عمر، فدعا عمر ناسا مساكين وأرقاء من أرقاء الناس حوله فأكلوا معه، ثم قال عند ذلك فعل الله بقوم أو قال لح الله قوما يرغبون عن أرقائهم أن يأكلوا معهم، فقال صفوان أما والله ما نرغب عنهم ولكننا نستأثر عليهم، لا نجد والله من الطعام الطيب ما نأكل ونطعمه. قال باب إذا نصح العبد لسيده. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة ربه فله أجره مرتين.
نصح لسيده أي عمل بنصح، والناصح خلاف الغشاش، فالغاش مخادع ماكر غير ملتهن فيما يصلح لسيده وهذا عبد قبيح، والناصح هذا من قبل يعمل كأنه يعمل لنفسه ويتهن في مصالح سيده كأنه يعمل لنفسه يتهن في مصالح أنه يجاد بمصالح نفسه، هذا الناصح. وأحسن عبادة ربه يعطى أجره مرتين، المرة الأولى على إحسانه فيما بينه وبين ربه جل وعلا، الثانية على إحسانه إلى سيده وعنايته ونصحه لسيده.
قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا المحاربي قال حدثنا صالح بن حي قال حدثنا
بن حي
قال قال رجل لعامر الشعبي يا أبا عمر إننا نتحدث عندنا أن الرجل إذا عتق أم ولده ثم تزوجها كان كالراكب بدنته. فقال عامر حدثني أبو بردة عن أبيه قال قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله أجران، والعبد المملوك إذا أدى حق الله عز وجل وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة يطعها فأدبها وأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. قال عامر أعطيناكها بغير شيء، وقد كان يركب ولقد كان يركب فيما دونها يركب فيما دونها إلى المدينة.
إن شاء الله فائدة عظيمة. حدث هذا الحديث أبو موسى حدث يعني به ولده أبا بردة، وأبو بردة حدث عامر الشعبي. عامر يقول لمن حدثه إياها أعطيناك هذه الفائدة بغير نول بغير مقابل، وقد كان يرحل إلى أدنى منها إلى فائدة أدنى من هذه الفائدة إلى المدينة. ففيه أنهم كانوا يرحلون للعلم، ورحلة أهل الحديث معروفة في كتاب الخطيب رحمه الله رحلة أهل الحديث كتاب رحلة أهل الحديث. وكذلك في قصة موسى في رحلته إلى الصدر عند هذه الآية في كلام المفسرين يذكرون بعض المفسرين يذكرون بعض من رحلة العلم. وهذه مسائل عظيمة وعلوم عظيمة اشتمل على ثلاثة معاني. من أول ثلاثة يعطون أجرهم مرتين: رجل من الكتاب آمن بنبيه وبمحمد صلى الله عليه وسلم يعطى أجر على إيمانه بنبيه وعلى إيمانه بمحمد، لأنه يجب الإيمان بجميع الأنبياء. وهكذا الآخر رجل له أمة أدبه أحسن تأديبها ثم أعتقها وزوجها يعطى أجره على تعليمها وتأديبها وأجره على أتقها وزواجها. ورجل والعبد المملوك يؤدي حق سيده حق الله وحق سيده، هذا أصح ما في الباب. إن كان هذه النعمة النظيرة لكن هذه فائدة. كان يرحل إلى المدينة والشعب عمل شراحيل من شعب همدان، قد كان بينهم وبين المدينة مسافات كبيرة من الكوفة أو من بلده، ومع ذلك يقول خذها بغير مقابل، وفيه بذل العلم لغير مقابل. قال هنا أي برجل يرحل لأجل ما هو أهون منها في المدينة. قال أبو عبد الله حاتم: فهذا الراكب إنما كان يركب في طلب العالي الإسناد، ولو انتصر على النازل منه لوجد بحضرته من حجته.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي فرض الطاعة والنصيحة له أجران.
تقدم
حدثنا محمد حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة قال سمعت أبا بردة يحدث عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المملوك له أجران إذا أدى حق الله عز وجل في عبادته، أو قال في حسن عبادته حق مليكه الذي يملكه.
يكفي في وجود طاعة المملوك لسيده. وأن عقوقه من كبائر الذنوب عباق العبد ومعصية العبد لسيده من كبائر الذنوب على العبد.